الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل لهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو يحدثنا عما يتلاءم مع 25 من ذي القعدة الذي يسمى بيوم دحو الأرض: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذه الآيات تتحدث عن أن الله تعالى سخر لنا هذا الكون، وأن الإنسان هو المحور في هذا الكون. وحينما أراد الله تعالى أن يخلق الإنسان هيأ له كل ما يحتاج إليه قبل أن يخلقه، لأن الإنسان يمثل المشروع الأكمل من بين الموجودات، فالموجودات تتكامل بالجبر والقهر والاضطرار. أراد الله تعالى من خلق الإنسان أن يوجد كائنا يتكامل بالاختيار، والتكامل الاختياري هو أولى وأفضل وأكمل من التكامل القهري. لذلك خلق الله تعالى هذه الأرض مع ما يحيط بها من الكواكب، مع بحارها وأنهارها وأشجارها وطيورها ودوابها وكل ما فيها، خلقها لأجل هذا الإنسان. قبل أن يوجد الإنسان خلق الأرض، دحاها. اليوم 25 من ذي القعدة يوم دحو الأرض. يوم دحو الأرض إذا بدنا نعبر بتعبير آخر عنه يمكن أن نسميه بيوم مولد الأرض، ميلاد الأرض. هلأ الواحد بيحتفل بميلاد لإله حينما نضج وكمل ووجد من رحم أمه، بسموه يوم الميلاد. إذا أردنا أن نطلق مولدا ميلادا للأرض هو في 25 من ذي القعدة، يوم مولد الأرض. في يوم مولد الأرض نتذكر بأن الله تعالى قبل أن يخلقنا هيأ لنا المسكن. الأرض هي مسكن البشرية، هيأ لنا المسكن بشكل رائع، هيأ لنا المسكن مع ما يحتاجه الإنسان. تأملوا، انظروا، تدبروا، تفكروا في العلائق الموجودة بين الأرض والشمس والقمر، العلائق التي من خلالها أمن الله الحياة، العلائق التي أوجدها الله تعالى لكي تستمر الحياة الإنسانية. حتى تتأمن الأرض بهوائها، حتى يستفيد الإنسان من مائها، من ثمارها، من أشجارها، من دوابها، من طيورها، من أحجارها، من رمالها. والقرآن الكريم أكد هذا الأمر: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم أيها الناس الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار حتى تناموا ترتاحوا، لتاني يوم تصحوا حتى تسيروا في هذه الحياة السير التكاملي. وآتاكم من كل ما سألتموه. ما في واحد يخطر على باله سؤال يتعلق بكمال الإنسان إلا وقد آتاه الله للإنسان من كل ما سألتموه. لذلك قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني إذا واحد بده يفكر فيها دلع غنج، إنه هذه الثمرات كمان اللي خلقها، إنه كل موسم له ثماره، وهذه الثمار تتعلق بطبيعة التغير، بطبيعة ما يحتاجه الجسد، بيحتاج مناعة أكثر بيخلق له فاكهة وثمار تتعلق بهذه المناعة التي يحتاجها الإنسان، وخلق له ثمارا طيبة يشتهيها الإنسان. بالصيف بده فواكه فيها ماء، خلق له الفواكه التي فيها ماء. في كل بيئة ما تحتاج إليه البيئة، أي يحتاج إليه الإنسان، خلقه له في تلك البيئة. وهذا الذي عبر الله تعالى عنه بقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله، هذا ما نراه في هذا الوجود هو صنع الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اللهم صل على محمد. بعد أن خلقها وأوجدها بكمالها حفظها حتى تستمر الإنسانية، قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. حتى جعل هناك حفظ لهذه الأرض حتى لا تتدمر وتذهب، حفظها بتوازن بإتقان. هذه الأرض جعلنا الله تعالى عليها خلفاء، إذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. أراد الله تعالى من الإنسان أن يكون خليفته، أن يكون مجمع كمالاته، وأراد من الإنسان أن يحافظ على هذه الأرض، أن يحافظ على مسكنه، أن يحافظ على البيئة التي هي فيه، أراد أن يأخذ الدور التكاملي. كما أن الله تعالى أوجدها وطورها، أراد منا أن نطورها، أن نحافظ عليها، أن ننميها، أن نغذيها. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نطور الأرض إنماء تنمية من خلال المحافظة على البيئة التي فيها وتنمية هذه البيئة. بعطي أمثلة على ذلك بحسب ما ورد في النصوص الشريفة في الإسلام. في مجال مثلا الثروة النباتية، النبات، طبعا الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أهمية النبات وفائدة النبات. آيات كثيرة تتحدث عن الشجر وعن النبات. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان إلى آخره. أخبرنا عن هذه الأشجار، هذه المغروسات، هذه النبات، وأشار إلى فوائدها، حتى أقسم ببعضها، والتين والزيتون. إن واحد الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء، القسم بشيء هو قسم بما في الشيء من كمالات، ويريدنا أن نلتفت إلى هذه الكمالات، إلى الكمالات الإلهية التي تتجلى، إلى فوائد هذه الثمار، فوائد الأشجار على المستوى البيئي من تأمين الأكسجين، على المستوى الطبي من تأمين العلاج، على المستوى الغذائي من تأمين الطعام، على المستوى الاقتصادي من تأمين الأخشاب وما شاكل، على المستوى الأمني العسكري من تأمين الحماية ليحمي الإنسان بلده من الغزاة، و هذه الأمور من خلالها أراد الله أن نفهم هذه النعمة، أنه هاي الأشجار، هاي النبات هي نعمة، مفروض أنتم أيها الناس أن تأخذوا دوركم في تنميتها وفي حمايتها. لذلك نقرأ في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله بما يتعلق أن الإنسان عليه أن يؤدي الدور الإلهي، الخلافة، في المحافظة على كل هذه البيئة. ما من مسلم يغرس غرسا، لشو الغرس؟ حتى تتكامل فيه الطبيعة. يأكل منه إنسان، مش بس إنسان، أو دابة أو طير، إلا يكتب له صدقة إلى يوم القيامة. مش بس إنه يأكل منه الإنسان، بده يحافظ على البيئة، بده يحافظ على بيئة الدواب، الطير، حتى لو كان هذا الزرع يتعلق بالحيوانات، هذا له صدقة. وعنه صلى الله عليه وآله: من غرس غرسا فأثمر، أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمر. كل ما يطلع ثمر، كل ما بيعطيه أجر. وعن الإمام أبي جعفر سلام الله تعالى عليه: كان أبي يقول: خير الأعمال الحرث، حرث الأرض، تزرعه، شوفوا الإسلام، تزرعه فيأكل منه البر والفاجر، فيأكل منه البر والفاجر. هاي إلى معنى كثير عميق، إنه تزرعه فيأكل منه البر والفاجر، لأن هذا سير في خطى الله، لأنه الله تعالى: يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الله تعالى ينظر إلى كل الناس: أنت تزرع شجرة ليأكل من ثماره البر والفاجر، كما يعطي الله يرزق البر والفاجر. هذا نوع من التربية على حب الإنسانية، على حب الناس، على حب عيال الله بواسطة هذا الزرع. وأيضا ورد عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يتحدث عن ما وجد في كتاب رسول الله، بأن هذا الذي تقومون به لابد أن تحافظوا عليه، وإلا مش بس الموضوع موضوع أنه عليكم أن تنموا هذه البيئة، بل الموضوع أيضا يتعلق بعدم جواز إفساد هذه البيئة. وجدنا في كتاب رسول الله: وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها. هلأ برجع لهذا الحديث، بيتعلق بالمحافظة المعنوية على ثمار الأرض وأشجار الأرض وبيئة الأرض. من هنا شجع الإسلام على حفظ هذه البيئة النباتية، البيئة الزراعية، وأعطى تنويها لمن يقوم بهذا العمل. هلا بعض الناس مثلا لما يحكي عن الفلاحين، هلا نحن عايشين بالمدينة، إنه الزارع المزارع الفلاح، إنه ما هي قيمة الفلاح والمزارع؟ ورد في الرواية أن الإمام الباقر سئل عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال أحب إلى الله من الزراعة. لأن قضية الزراعة تتعلق بالإحياء، بإحياء هذه الأرض، بتنمية هذه الأرض، بخلافة الإنسان على هذه الأرض. مقابل ذلك الإسلام شدد على المنع من الإفساد، من قطع الأشجار، حتى لو كان ذلك في الحرب. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله الشهيرة ورد أنه قال: لا تقتلن امرأة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا ولا تقطعن نخلا ولا شجرة. بالحرب، انه مش الحرب يعني كل شيء مباح، بالحرب يجوز لك ان تقاتل المعتدي، شو لا دخل الشجرة حتى تقلعها بسبب الحرب. وورد عن الامام ابي عبد الله عليه السلام: لا تقطع الثمار، الاشجار المثمرة، فيصب الله عليكم العذاب صبا. كل هذا لاجل ان يأخذ الإنسان دوره في هذه الأرض في الخلافة، لأن مسألة الثروة النباتية تتعلق بالبشرية مش بالشخص. لأنه الإسلام أكد على أنه المشروع الإنساني مش مشروع فردي، وأن ذات الإنسان تتطور عبر غيره. هي المشكلة عند الإنسان أنه ما بيكون فهمان منيح انه الله سبحانه وتعالى كيف بيطور ذاته. هلا واحد افترضنا يكون بمكان، يجي اخر يريد ان يعتدي عليه، على ماله، على عرضه، مباشرة بينتفض، بدافع. طبعا يعتدي على غيره، على مال غيره، على عرض غيره. كثير من الناس قد لا يبالون. يأتي الاسلام ليقول: التفت ايها الانسان، أنت ذاتك لا تنحصر في فرديتك، أنت عليك حتى تتكامل ذاتك، عليك أن تنظر إلى الآخرين كما تنظر إلى نفسك، ترضى ما ترضاه لنفسك، وتغضب كما يغضب كما تغضب لنفسك. المرحوم الشهيد سيد محمد باقر الصدر كان يحكي عن فكرة حب الذات، أن الإنسان يحب ذاته وينطلق في حب ذاته، ولكن الله تعالى أخبرنا وأعلمنا وعلمنا أن حب الذات لا يكون فقط في قوقعة الذات. حب الذات لابد أن يفهم على أساس أن تطور الذات في التطور الاجتماعي، ولا بيكون في خلل. كان يقول أنه لو صار في مشكل، افترضنا بالنجف وأنا بالنجف، فحزنت وصار نفس المشكل بين نفس النوع من الناس، بين المؤمنين بالناس باكستان بأفغانستان، فلم أحزن على قدر حزني على المشكل الذي حصل في النجف. بقول إذا لم أحزن في نفس القدر يكون في تديني خلل، لأن المطلوب مني المجتمع مش الفرد، وهذا المجتمع به تتكامل الذات، به يتكامل الإنسان، به يسعد الإنسان ويتطور في الحياة الآخرة. لذلك ورد بالزرع انه الانسان لو كان باخر ساعة من ساعات عمره وكان عم يزرع واجا ملك الموت بده يقبض له روحه، بيقول له اكمل زرعك، لان القضية لا تتعلق بك انت كذات شخصية، هي تتعلق بسير الحياة. انت اكلت مما زرع غيرك، وغيرك لابد ان يأكل مما زرعت. لأن هذه الحياة تتكامل من خلال التكامل الاجتماعي. من هنا يكون زرع الأرض، الحفاظ على البيئة يتعلق بكامل هذا المجتمع. ومن هنا كان النهي الشديد جدا على أن يقطع الإنسان الثمار. هلا واحد بجنوب لبنان مثلا أنه زارع شجرة، وهو نوى في زرع هذه الشجرة أن يعمر هذه الأرض، تصوروا هذا يوم القيامة، بيجي يوم القيامة بيعطوه ثواب عظيم جدا وهو لا يتذكر عملا عمله يستأهل فيه هذا الثواب، بس بيجي النداء بمسألة لم يفكر فيها في حياته. ليش هذا الثواب؟ بيقولوا له بال2006 بحرب تموز الشجرة التي زرعت حمت مجاهدا من المقاومة. اللهم صل على محمد. قد لا يفكر الإنسان في هذا، ولكن حينما يخطو لأجل نمو الأرض ما يتعلق بالمسيرة الاجتماعية. قد تكون هذه الشجرة شفت مريضا من ثمارها، أطعمت جائعا مما عليها، أعطت الحماية والأمان والدفء لفقير كان في تلك المنطقة. هاي المسألة قد لا يلتفت إليها الإنسان، ولكن هذا الزرع له هذه البركات، له هذه البركة الإلهية. إضافة إلى الزرع كمان الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نحمي مثلا الثروة الحيوانية. ما بدي كتير أحكي عن الأحاديث الكثيرة في الثروة الحيوانية، بس يكفي أن أتعرض لمثال يعرفه الكثير من المتدينين المتفقهة، أنه ثلة كبيرة من الفقهاء تحدثت عن الصيد أنه لا يجوز صيد اللهو. والأوضح من ذلك أن الإنسان حينما يسافر يقصر في صلاته، ولكن إذا سافر لأجل صيد اللهو راح يتصيد بس مش لا يأكل، لا يقصر في صلاته ولا يفطر كما يفطر غيره، لأن الله تعالى يريد أن يوصل إليه رسالة بأني خلقت هذه الدواب وهذه الطيور، خلقتها في محور الإنسان لأجل أن يستفيد منها الإنسان، مش لأجل أن يلهو بها الإنسان. لذلك ورد في الحديث سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أيقصر في صلاته أم يتم؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، لأنه خرج في حكم الله، وإن خرج لطلب الفضول لله فلا ولا كرامة، لن تتغير صلاته ليؤنبه الله على عمله لأنه خرج لأجل اللهو. هذا يدعو إلى أن قضية الثروة الحيوانية قضية أساسية لابد أن يقتصر منها على ما يحقق وجود وتكامل هذا الإنسان في حياته. أيضا على مستوى الثروة المائية، الكثير من الأحاديث أكدت على قضية الحفاظ على الثروة المالية. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول كما ورد عنه أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء. يعني واحد هلأ بريء كباية النينة عم يشرب بيبقى شوي منه بكبه، شو بيقول الإمام الصادق عليه السلام؟ أدنى الإسراف، إسراف ولا تسرفه، أدنى الإسراف. بيجي واحد بيضيفه، في ناس للأسف بفكروا أنه منيح من البروتوكول واللياقات أنه قال ما يشربها كلها، أن يترك شوي منها عمليا. أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء، أنه خلص واحد بده يشرب حط مي على قدر الحاجة، حط السائل على قدر الحاجة، بده يتوضى هول الموسوسين بالوضوء هول عم يمشوا بعكس التاريخ، بعكس إرادة الله سبحانه وتعالى. في يتوضى الواحد بمقدار فنجان بيتوضى بمقدار فنجان، ولا عم يهدر الماء. وهذا هدر الماء، ما هدر الماء، ما هذا في مشكلة بالآخرين، خاصة هلا مثلا في مشكلة بالمياه، هي مشكلة عالمية تطال هلا منطقتنا وغير منطقتنا. بيقولوا الحرب القادمة هي حرب مياه بالمستقبل، انه اخر شيء ما يفكر الانسان انه هو بدوره الفردي لن يؤثر على المجتمع. اذا كل واحد بده يفكر بالمنطلق الفردي ما بيعود في مجتمع. حتى التوفير القليل يؤثر على تكامل المجتمع. لذلك نجد مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه إلى دخل هلأ بفتوى حرمة النووي لسماحة الإمام الخامنئي، بيقول فيها أنه في بعض حروب النبي منع النبي أن يوضع السم في الماء. هلأ إلى دخل بالبعد الإنساني، لأنه لو بده يشرب من الماء بصير الطفل والكبير والإمرأة واوا أو شو لهم ذنب. وإلى دخل بتلويث البيئة المياهية، بتلويث الثروة المائية، لأن هذه المسألة تتعلق بالمجتمع. لما المسألة تتعلق بالمجتمع مفروض الإنسان أن يقف عندها بشكل دقيق ويفكر بشكل دقيق. نحن للأسف يعني في جانب من حياتنا تربيتنا فيها فردية ذاتية، بيفكر واحد بحاله بعائلته الصغرى، ما بيفكر انه شو عم يصير بالناس. هلأ بيجي واحد مثلا بحط موتير بيشفط الماء، مش عارف هلأ هو انه في كتير من الناس عم يحرمون من الماء، او بيجي واحد مثلا بيعلق كهرباء تعليق، مش عارف انه عم تتفجر محطات بالكهرباء، في ناس عم يدفعوا كهرباء وعم يحرمون من النور وعم بيخلين يدفعوا مال. مش قصة واحد يقول هلا انه هيدا المال مال للدولة والدولة عم تعملنا وبدري شو كذا، على بغض النظر، مع انه في وجهة نظر فقهية يتبناها الامام الخامنئي الله يحفظه ان الجهة تملك وان الدولة تملك، بس بغض النظر في ناس ايضا واحد لما يسرق وياخد، ما هو عم يسرق من الناس، مش بس هو عم بيضر الناس، عم بيضر المجتمع، مش بس انه عم بيمارس حريته الفردية. واحد ضرب الثاني على أنفه بعصا، قال كيف تضربني؟ قال أنا حر. قال لحريتك حدود تقف عند حد أنفه. ما في واحد يمارس حريته كيف ما كان. إن واحد هلأ بالشارع يجي بالسيارة يكون عم يشرب شي عبوة بيبسي أو كولا برميها أو محرمي بزتها، الشارع مش ملكك يا أخي. الشارع نظافته و هيئته وحصانته هي لكل الناس. ما في واحد يقول أنا حر بعمل بدي إياه. لما يكون المسألة تتعلق بالناحية الاجتماعية مفروض الإنسان أن يحتاط كثيرا، لأن الذي يتعلق بحقوق الآخرين أصعب مما يتعلق بحقوقه الشخصية. يوم القيامة قد أكون مذنبا بيني وبين الله في فردي، قد الله سبحانه وتعالى يسامحني، بس لو كنت شهيدا شهيدا وتعلق الحق عند غيري يوقفني الله يوم القيامة حتى يسامحني ذلك. مسألة لما تتعلق بحقوق الآخرين تصبح خطيرة. هلأ صحيح هلأ بيجي واحد بيقول انه الدولة مقصرة والدولة ما عم تعمل والدولة عم تسرق واني حرامية وعم صح 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 صح، بس هذا لا يلغي التربية الاجتماعية الذاتية، لا تلغي أن ينطلق الإنسان من ذاته ليكون هو في ذاته محافظا على الأمور التي فيه حفظ هذا المجتمع وتطور هذا المجتمع. هذه المسألة تنطلق من الأخلاق الذاتية، هذا بدأ بناء، بدأ إعادة بناء. هذه المسألة بدأ تواصل بالحق، بدأ مواساة، بدأ كلام مع بعضنا البعض، بدأ واحد شوي يوقف عند أفعال الآخر أن ينهاه عن ذلك وأن يأمره بالمعروف حتى يتكامل. وإلا عندنا بالأحاديث نوع من التهديد، القرآن الكريم الأحاديث الشريفة أنه إذا واحد ما قام بما يريده الله سبحانه وتعالى في الأرض في عمارة الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الله عم بيهددنا انه التفتوا، الله عم بعطيكم نعم. نحن مجتمعنا مجتمع تطور، مجتمعنا افضل بكثير مما كان باغلب مجالاته، مجتمعنا نقاطه الإيجابية أعلى بكثير من نقاطه السلبية، بس في نقاط سلبية بدنا نساعد عليها. اليوم نحن نعيش في المنطقة حالة نصر، من نصر إلى نصر. عندنا دولة هي دولة صاحب العصر والزمان، عندنا اللهم صل على محمد، عندنا مقاومة يفتخر بها الصغير والكبير والقريب والبعيد. اليوم الحمد لله بالعراق في تقدم، سوريا حافظت على مناعتها، اليوم في نهضة بالعالم العربي، في اليمن، في البحرين، في الشرقية، الحمد لله اليوم وضعنا متطور على الكثير من المجالات. اليوم يحسدنا العالم، اليوم سماحة السيد بكلمته يهز الكيان الإسرائيلي، اليوم سماحة الإمام الخامنئي يوجد قلقا للعالم. بس أيضا إضافة إلى ذلك، نحن بدنا تطوير ذاتي، بدنا تطوير على المستوى الذاتي على المستوى الفردي، بدنا تطور ينبع من تربيتنا الذاتية. وإلا هذه النعم حتى نحافظ عليها، حتى نتلقى بركات هذه النعم دائمة، الله سبحانه وتعالى بيقول التفتوا يا جماعة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمثلة تاريخية. هلا مجتمعنا إن شاء الله لا يكفر بأنعم الله، بس مرات بيكون نوع من الكفر هو كفر عملي، بحيث لا يستفيد الإنسان من النعمة. لذلك ورد في الأحاديث، هذا اللي بدي أشير له بعدين، انه في امور التفتوا لها، لانه هاي الامور فيها ربط بين الامور الماديه والامور المعنويه. في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الاخره، فاما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ويعجل الفناء ويقطع الرزق، ربط بين الامور الماديه والامور معنوية. وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها. مسألة اجتماعية، إن واحد عم يحلف يمين كاذب عم يقطع رحمه، شو صار فيه؟ صار فيه الديار بلاقع من أهلها، صار فيه قرى مهجورة من وراء ما يفعله الإنسان. وفي هذا يقول الإمام الباقر عليه السلام: وجدنا في كتاب رسول الله وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة الكبيرة، وأراد لنا أن نتذكرها في يوم دحو الأرض، في يوم ميلاد الأرض، لنتذكر أننا خلائف الله سبحانه وتعالى. مجتمعنا يمثل اليوم قدوة، قدوة لكثير من المجتمعات العربية، لكثير من المجتمعات الإسلامية. يتطلع إلينا اليوم العالم على أساس أننا استطعنا أن نخرج من القمقم وأن ننهض في مسيرتنا، ولكن علينا أن نكون اللائقين في مجتمعنا، أن نكون اللائقين في حياتنا الاجتماعية، وأن نكون كما أراد لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يقال عنا: رحم الله جعفر فقد أدب شيعته. والحمد لله رب العالمين.